بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
الحمد لله، عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب مبينا أن الأمن من مكر الله تعالى من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد. كما أن القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أيضا ينافي كمال التوحيد. والمؤمن كما بينا فيما سبق يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله تعالى، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. ومذهب أهل العلم أن المؤمن في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، وقالوا إن الخوف مقدم على الرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن يذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى أن هذا نعم هو الأصل، أن المؤمن يعني هكذا في حياته وعند الموت يغلب جانب الرجاء. ولكن إذا كان الإنسان في غفلة عن الله تبارك وتعالى، وفي تهاون في أوامر الله وعدم القيام بالحقوق، ويعني التساهل، ويعني عدم الخوف من الله عز وجل حين يقع في المحرمات، فإنه والحالة هذه يغلب عليه جانب الخوف ويخوف من الله سبحانه وتعالى، ويذكر له العذاب والعقوبة وغير ذلك. هذا من جهة. ولكن إذا كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى وفي حال انكسار وفي حال ذل، وقد عرف أن عنده من الذنوب الكثير، وقد زلت قدمه ولسانه كثيرا، فإنه والحالة هذه يغلب عنده جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى لا ييأس ويغلبه الشيطان فيقول: أنت ذنوبك لا تغفر، وأنت فعلت وفعلت وتركت وكذا. لا، هنا والحالة هذه نغلب له جانب الرجاء. وإلا فالأصل أن المؤمن يعني في حياته كطائر له رأس وجناحان، الجناحان الخوف والرجاء. لكن كما قلت هذا تفصيل ذكره بعض أهل العلم، أما عند الوفاة فإنه يغلب له جانب الرجاء ويذكر برحمة الله وبإحسانه سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هنا في قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذه الآية جاءت بعد آيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله روايات كثيرة في أو في تفسير هذه الجملة العظيمة من الآية. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به وهو على ذنب وخطيئة فلا رأي له، كما قال ابن القيم رحمه الله: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. فالإنسان يعني بإقامته على الذنوب والمعاصي ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك يعني قد يعرض نفسه لعقوبة الله، وهذا نوع من الأمن من مكر الله عز وجل، وهو من أعظم الذنوب، وهذا ينافي كمال التوحيد. كما أن القنوط أيضا واليأس من رحمة الله جل وعلا ينافي أيضا كمال التوحيد، والمؤمن يجمع بين خوفه من الله سبحانه وتعالى ورجائه فيما عنده جل وعلا. وذكر وجاء في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. وهذا ولا شك نسأل الله العافية من علامات الشقاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني. وهذا هو الذي يقصده إسماعيل بن رافع، أنه يتمنى على الله المغفرة وركوب بحر التمني، وهذا رأس مال المفاليس كما قال ابن القيم رحمه الله. وإلا المؤمن الصادق الراجي فيما عند الله سبحانه وتعالى الخائف منه سبحانه يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يتقبل منه، ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، ولا يركب بحر التمني. قال ابن القيم: أما الرابعة والخامسة فهي الحرص على الدنيا وطول الأمل. الحرص على الدنيا وطول الأمل. وروي أيضا عن بعض السلف في تفسير الآية قال: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالإنسان يحذر ويخشى فلا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم. نعم، من الخسارة ومن الهلاك والضياع أن يستمر العبد على جرمه وعلى معاصيه وعلى غفلته مع تتابع نعم الله تبارك وتعالى عليه، ومع ذلك هو في غفلة، في لهو وفي سهو وفي عدم طاعة وفي جرأة على محارم الله عز وجل. يا أخي احذر أن تنزل بك عقوبة، فإن الله يمهل ولا يهمل. والإنسان قد يستدرج بنعم الله عليه، وقد يستدرج كما يقول ابن القيم بثناء الناس عليه، وقد ثم بعد ذلك تحل به عقوبة ويحل به خسارة من الله عز وجل. فالإنسان يحذر كما قال الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الآية الثانية لبيان أن الإنسان يجب أن يجمع بين هذا وهذا، يعني بين الخوف وبين الرجاء. قال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط قال أهل العلم هو أشد اليأس ونهايته وأعلى. يعني اليأس، نعم اليأس يعني من رحمة الله هذا حرام، لكن هناك ما هو أعظم وأشد، إنه القنوط من رحمة الله. يعني أعوذ بالله، بلغ الذروة في أنه يأس من رحمة الله وقنط من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك من تسويل الشيطان عليه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما ذكر شروط التوبة قال: ومنها الندم على ما مضى. ثم قال رحمه الله: ندما يدفعه إلى العمل الصالح، لا ندما يجعله ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل. لأن الشيطان يجدها فرصة على بعض الناس الضعاف الذين لا يستحضرون رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يفرح بتوبة عبده، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك والكفر إذا تاب منه صاحبه قبل موته. فنحن هذا الله جل وعلا لما ذكر الكفر وكذا قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلكن الشيطان قد يأتي من هذا الباب ويقول: لا أنت فعلت وتركت، وأنت لست والله مثل فلان، هذه الآيات والأحاديث في قوم عملوا الصالحات كثيرا وأذنبوا قليلا، أنت أذنبت وصنعت. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: لا يجعله يقنط من رحمة الله، يعني ييأس قال يندم على ما مضى من ذنوبه ندما يدفعه إلى الأعمال الصالحة ويسارع في مراضي الله عز وجل، لا يجعله ندما يندم ندما فيقنط من رحمة الله ويقول إن ذنوبي لا تغفر وخطاياي لا تستر ونحو ذلك، فيلعب عليه الشيطان فخلص يسلم نفسه، معناه يعود وينكص على عقبيه مرة أخرى. ولذلك قال جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الآية مع التي قبلها تنبيه على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، يعني ما يجوز لك أن تغلو في الخوف فتقنط من رحمة الله، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل طاعته ويعمل بطاعته ويرجو رحمته. قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف يا أخي، الله جل وعلا هنا ذكر أنهم يعملون الصالحات ومن أفضلها قيام الليل والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهم يعملون بالطاعات لا يتكئون إلى الكلام فقط أو خلجات في القلوب، لا نعم، هم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولكن قبل ذلك هناك عمل وهناك انقياد وهناك سمع وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في الآية الأخرى في آية البقرة أثبت الله عز وجل أنهم يعملون ويرجون ما عند الله عز وجل، قال سبحانه إن الذين آمنوا، شوف الإيمان، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فدل هذا أيها الإخوة على أن الرجاء الصادق كما قال ابن القيم رحمه الله وبخاصة في كتاب مدارج السالكين، الرجاء الصادق هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، الرجاء الصادق هو الذي يدفعك للأعمال الصالحة، لأنك إذا آمنت، وكلنا ذاك الرجل نسأل الله الثبات على دينه، إذا آمنت أن الله رؤوف رحيم كريم محسن مثل هذه الأوصاف العظيمة وما أعد لأولياء وآل طاعته، لا يجعلك تكسل في طاعته، بل والله يجعلك تسارع في الخير وتتقدم وتحاول قدر ما تستطيع أن تنال لرضا الله جل وعلا وأن تتبوأ جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك الحقيقة يعني ذكر المؤلف رحمه الله لهاتين الآيتين مع بعض حتى الإنسان يجمع كما قال أهل العلم بين الخوف والرجاء. قال أهل العلم فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك. وقوله سبحانه وتعالى إلا الضالون، ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى فيها قولين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ذكروا فيها قولين. القول الأول يعني أي المخطئون في طريقهم إلى الله عز وجل، يعني أخطأوا الطريق. الطريق الصحيح أن تجمع بين الخوف والرجاء، لكن الذي يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا ترك مقام الرجاء وحرم نفسه ما أعد الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته والمنيبين إليه والتائبين مما وقعوا فيه. هذا قول. والقول الثاني أن المراد به الكافرون. القول الأول أيها الإخوة كما قلت المخطئون في طريقهم إلى الله عز وجل، خالف الصواب. والقول الثاني أنه يفسر بالكافرون استنادا إلى قول الله جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا يرجح كثير من أهل العلم، قالوا لأن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني فسر الضلال هنا الضالون بأنهم الكافرون بالآية الأخرى وهي قوله جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى كل حال هذان قولان مشهوران في كتب التفسير، وبعضهم يرجح كما قلت القول الثاني بأن المراد بالضالون أنهم الكافرون استنادا للآية الأخرى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود
الحمد لله. هذا الحديث في إسناده مقال ويعني هو رواه البزار وابن أبي حاتم، ولكن يعني في سنده كما يقول الحافظ ابن كثير يقول في إسناده نظر، والأشبه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال يعني ما جاء فيه من هذه الجمل الثلاث هي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ونحن سبقا قلنا أن الله جل وعلا فتح على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين استنباطا ودقة فهم من كلام الله عز وجل، وكانوا من سمات أقوالهم وأقوال من بعدهم من السلف أنها تدور في فلك القرآن الكريم، وأن غالب عباراتهم في التفسير مأخوذة من كلام الله عز وجل. فأنت الآن لو تلاحظ، وهذا يعني قد جمعها بعض الزملاء يعني في رسائل ماجستير أو دكتوراه، يقولون ما هي مميزات أقوال السلف في التفسير؟ أعظم أو من أعظم مميزات أقوال سلفنا الصالح وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم أنك تجد عباراتهم رحمهم الله مختصرة موجزة ما فيها إطالة. الأمر الثاني وهذه من الأهم بمكان أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، تجد أنهم يحرصون في التعبير عن يعني تفسير الآية أو مثلا التعليق على آية أو استنباط أو كذا، تجده مأخوذ حتى في عباراتهم من كلام الله عز وجل. فأنا أقول حتى ولو كان موقوفا هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير وغير من أهل العلم ويقالوا إن في سنده نظر، لكن لو كان موقوفا فكلام ابن عباس أيضا رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وأعلم الصحابة بتفسير كلام الله عز وجل، يعني كلامه أيضا مأخوذ من الأدلة من كتاب الله عز وجل. فهنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، ولم يرد صلى الله عليه وسلم حصر الكبائر في هذه الأمور الثلاثة، فإن الكبائر كما جاء عن ابن عباس سئل عن عددها قال 70، وجاء في رواية قال إنها إلى 700 أكثر، يعني أنها تتجاوز حتى 700. وأهل العلم ذكروا في تعريف الكبيرة أقوالا كثيرة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كل ذنب توعد صاحبه بالنار أو بحد في الدنيا أو بغضب أو بلعنة أو بالبراءة منه، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنا ليس منا من كذا وكذا. هذه خمسة أمور في تعريف الكبيرة، وبعضهم أيضا يزيد أكثر من ذلك والله أعلم. على كل حال أهل العلم كتبوا في ذلك، ومن أمتع من كتب الحافظ بن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، وأيضا الذهبي رحمهم الله، كلهم لهم كتابات في الكبائر مع ذكر الأدلة، وهي مأخوذة كما قلت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الشرك بالله، ولا شك أنه أعظم الكبائر وأعظم الذنوب. أي الذنب أعظم كما في الحديث؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه قبل الموت. يعني من مات على الشرك والكفر فهذا في النار مخلد فيها، ولا يدخل في يعني في المشيئة أنه قد يخرج من النار ويدخل الجنة، لا، هذا مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهنا يعني له كلمة جميلة، قال الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. وهذه كلمة الحقيقة جميلة منه رحمه الله، قال الشرك بالله هضم للربوبية، يعني انتقاص للربوبية وقدح فيها، وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. ثم قال رحمه الله والله جل وعلا يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال واليأس من روح الله. اليأس يعني قطع الرجاء والأمل من الله سبحانه وتعالى فيما يرجوه، وهذا ولا شك إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان عندما ييأس من رحمة الله وييأس من فضل الله هذا قد أساء الظن بالله عز وجل، وهذا من الظانين بالله ظن السوء. يعني ابن القيم رحمه الله، وقد ذكرت هذا في زاد المعاد في كتاب الجهاد والسير، لما تكلم عن غزوة أحد وما حصل للصحابة، أثخنوا في تلك المعركة واستشهد منهم 70 وحصل ما حصل، قال إن بدت القالة من المنافقين وقالوا لو أنهم جلسوا لكان خيرا لهم ولما قتلوا ولا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل وقص لنا من أحوالهم في سورة آل عمران. ابن القيم رحمه الله قال هذا من الظن بالله جل وعلا ظن السوء، ثم قال إن هذا لا يقف عند هذا الحد، بل ذكر رحمه الله أمثلة كثيرة، قال منها أن تظن أن الله لا يغفر ذنوبك، أن الله عز وجل لا ينصر أهل الإسلام، أن الله عز وجل يديل الكفر وأئمة الكفر على المسلمين ويضمحل نور التوحيد والحق ولا يبقى في شيء، قال هذا من الظن بالله جل وعلا ظن السوء، إلى غير ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله يعني جملا عظيمة، وقد نقل الشيخ رحمه الله وسيأتينا إن شاء الله نقل شيئا من ذلك في كتاب التوحيد، لكن راجع كلامه رحمه الله، كتب حوالي صفحتين أو صفحتين ونصف في أمثلة عظيمة، وهي للأسف الآن نحن في غفلة عنها، يعني ذكر أمثلة من الظن بالله جل وعلا ظن السوء، ومن ظن بالله ظن السوء عوقب بما ظن به جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الواجب أن تظن بالله خيرا ولا تظن به خلاف ذلك، ومن ذلك أن تيأس من روح الله عز وجل، أن تيأس من رحمة الله، أن تسود الدنيا في عينيك، أن تظلم الحياة أمامك، خلاص أنت فلان فيك ما لا فيك، اترك الحق بس وسر على ما أنت عليه، ما ينفعك، لكن أعوذ بالله. يا أخي التوبة تجب ما قبلها، والإسلام ونور الحق واضح، وبيننا كتاب يتلى وسنة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يعيش فيها الدوامة المظلمة التي لا نهاية لها، فهذه والله مصيبة. ولذلك قال وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام والأمن من مكر الله، ولا شك أن الأمن مكر الله يعني قد يستدرج الله جل وعلا عبده بما ينعم عليه وهو مصر على ذنوبه ومعاصيه، فيستدرجه ثم يحل به عقوبته، والله عز وجل يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قال المفسرون لماذا قدمت العقوبة في الليل على العقوبة في النهار؟ قالوا لأن الليل مكان هدأة، ويعني أو قالوا زمان هدأة وراحة، فكون الناس يؤخذون على غرة وعلى غفلة فيعاقبون، والعقوبات تتنوع، هذا أعظم نكاية وأشد عقوبة. ومن ذلك أيضا بعد ذلك أو أمنوا مكر الله، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني في النهار، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نعوذ بالله جل وعلا من مكره. نعم، نأخذ الآن حديث ابن مسعود.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق معروف هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، له في مكتبتنا الإسلامية كتابان مشهوران، قد يوجد عند غيرهما لكن مشهوران، أولا المصنف وهو من كتب السنة العظيمة، أيضا كتاب وهذا يخصنا في المكتبة القرآنية تفسير القرآن، وهو يعني يعد في مقدمة أو في طليعة كتب التفسير بالمأثور. وقد ذكرت في هذا المقام أن من رام ورغب البحث عن أقوال معمر بن راشد وعن أقوال قتادة بن دعامة السدوسي يجدها في هذا الكتاب، لا أقول فقط، لا هي توجد أيضا عند الطبري وعند ابن أبي حاتم وعند غيرهما، لكن هي في عند عبد الرزاق في تفسيره كثيرة. ولذلك احنا دائما عندما يسألنا بعض الطلاب في التوثيق مثلا في مرحلة الماجستير أو الدكتور نقول اتجه إلى تفسير عبد الرزاق، والمكتبة التي تخلو منها هذا التفسير وهو ليس كثيرا، يعني هو قد طبع في بعض الطبعات في 4 مجلدات وفي بعضها في 3 مجلدات، لكن من وجد عنده هذا التفسير فلا شك أنه يعني جمع خيرا كثيرا في التفسير بالمأثور إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. وعبد الرزاق ولا شك يعتبر من أئمة السلف ومقدميهم، وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا. فهذا الأثر على كحل رواه عبد الرزاق ورواه ابن جرير الطبري وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، وهو أيضا مثل ما سبق قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا قد سبق أن الشرك أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي إذا مات صاحبه عليه ولم يتب منه قبل الموت فإنه الذنب الذي لا يغفر. ولكن من تاب قبل أن يموت ودخل في الإسلام والإيمان الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها، وكذلك ما سبق يعني ذكره في هذه الجمل مرت بنا في حديث ابن عباس وفي الآيات السابقة. الآن ندخل في الباب الذي بعده، وهو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الصبر له منزلة عظيمة وله مقام كبير في دين الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في 90 موضعا من القرآن الكريم. والصبر النبي صلى الله عليه وسلم جعله نصف الدين، والصبر أيها الإخوة كما قلت يعني مقامه عظيم، والصابرون تكفل الله عز وجل أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يعني أهل العلم كتبوا في منزلة الصبر والحديث عنها، وابن القيم رحمه الله من أنفس كتبه التي كتبها ذاك الجزء اللطيف: عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عيدة يعني هذا مصدر، وعد يعيد عيدة، بعضهم يقول عدة الصابرين، قد يمكن ضبط بهذا الشكل في بعض النسخ، لكن المشهور أنه مصدر من وعد يعيد عيدة، فالعنوان الصحيح عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. على كل حال، مواضع الصبر والحديث عنها في القرآن الكريم لا شك يدل على أهميته، والحديث كما قال الإمام أحمد هنا قال يعني في 90 موضعا. ولذلك لله الحمد في دراسات أقيمت حول الصبر ومجالاته في القرآن الكريم. والصبر إذا ذكر أيها الإخوة فإنه يذكر في عمومه أنه على 3 أقسام: الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله أو عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وبعضهم يذكر قسما رابعا لكن هو داخل في الطاعة، ألا وهو الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه جاء الحديث عن الصبر وهو خير من صبر في مقام الدعوة، إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا في تبليغ الدعوة، صبروا في الأذى الذي حصل من أقوامهم، صبر بما تعدوا عليهم أيضا، حتى منهم من قتل ومنهم من حصل عليه وكذا وكذا، ومع ذلك صبروا. لكن بعض أهل العلم يعني يدخل هذا النوع الرابع وهو الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل على أنه نوع من الطاعة ونوع من العبادة، فيدخله في القسم الأول ألا وهو الصبر على طاعة الله عز وجل. فهذه هي أنواع الصبر الثلاثة التي يعني تعود إليها بقية أنواع الصبر. هنا على كل حال ذكر أو يذكر في هذا المقام يعني من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وفي الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر. لا إله إلا الله، شوف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا أوسع من الصبر. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فعلى كل حال، ولذلك قال الشيخ هنا قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ونحن أيها الإخوة نؤمن، أهل الإسلام أهل الإيمان نؤمن بأركان الإيمان الستة، وختامها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أنت تؤمن بالقدر بما قدره الله عز وجل. فوجب عليك إذا كنت مؤمنا والحالة هذه أن تصبر على ما يقدره الله عز وجل وما يقضيه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما جاء في حديث البراء بن عازب، وسيذكره الشيخ في غير هذا الباب، أنه لما حضرته الوفاة كان عنده أحد أبنائه قال يا بني اسمع هذه الوصية العظيمة، الإنسان الآن سيموت لا شك أنه يوصي بأعظم وصية، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك يعني ما وقع عليك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، يعني على غير هذه العقيدة، على غير الإيمان بالقدر خيره وشره، كان من أهل النار. وسيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى في باب قادم بإذن الله تعالى. على كل حال كما قلت أيها الإخوة، الصبر منزلة عظيمة، ويعني اقرأ فيه، وأنا أحيلك على هذا الكتاب، كتاب ابن القيم رحمه الله، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وعموما على كل حال كتب أهل الإسلام دائم يعقدون باب في الصبر، أنواع الصبر، ما لا يعني أي كتاب من كتب السنة أو كتب تزكية القلوب أو إصلاح النفوس تجد لابد يعقدون بابا في الصبر، أو حتى في الأحاديث وتذكر في هذا الأدلة، هذا أمر معروف وشائع، الله المستعان. نعم.
وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
الله أكبر، هذه آية عظيمة في سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي بمشيئته وإرادته، ما في مصيبة تحصل إلا بإذن الله، وجاء في رواية عنه قال أي بأمره، فما مصيبة تنزل إلا بمشيئة الله وبإرادته، وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال بأمره، ففيما الهم والحزن يا أخي، فيما القلق، فيما الاعتراض على قدر الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، قال علقمة هو علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، سمع ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو من كبار التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وهو أكثر من روى عنه، وعن عائشة رضي الله عنه، هو على كل حال من كبار التابعين وأجلائهم وثقاتهم رحمه الله تعالى. قال هنا هو الرجل تصيبه المصيبة، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني بأمر الله، بمشيئة الله، بقدر الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم، خلاص يسلم، ما دام أن الأمر أمر الله جل وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المقام وفي هذا المجلس المبارك وفي غيره أن رجلا مثل حالنا والله المستعان، جاء عند بعض أهل العلم يشتكي حاله أنه يعني يطلب أشياء فلا تحصل له، مال، وظيفة، ولد، إلى غير ذلك، ويخشى ويتحصى وكذا من أمور فتقع عليه، إما أمراض أو فقد أحبة أو نحو ذلك. فقال له بعض أهل العلم في من جاء يسأله أسألك سؤالين لا ثالث لهم، وأنا أقول استحضر هذين السؤالين والإجابة عليهم. قال له تفضل. قال هل يقع في هذا الكون شيء لم يقضه الله ولم يقدره؟ قال لا والله يا فلان، ما شاء الله، يعني كل شيء بقضاء وقدر، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. قال السؤال الثاني، إذا أراد الله إيقاع شيء من سواء من خير أو شر، والشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليك كما جاء في الحديث، أيستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره؟ أيمنعك من فضله أن يحجز عنك كذا وكذا؟ قال لا. قال ففيما الهم والحزن؟ لا حاصلة إلا بقضاء وقدر، وإذا أراد الله شيئا لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدر، ففيما الهم والحزن. نحن أيها الإخوة مع ضعف، والأسف مع ضعفنا في الدين ورقة الإيمان وتكالب هالدنيا وتعلقنا بلعاعتها الفانية ومجالستنا لأناس قد يكونون ضعف وعندهم ضحالة في العلم وبعدنا عن الكتاب والسنة وعن كتب أهل العلم، مع هذه الأمور ومع هذا الضعف قد الإنسان أعوذ بالله ينزل مستواه نزولا عظيما في هذا الباب، قد يقع في قلبه كلام، والحمد لله ما دام أن الكلام في الصدر فالإنسان إن شاء الله لا يعاقب عليه، بس يجب أن يجاهد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن لازم يجاهد نفسه على إزالة هذه الأمور، ولا والله النفس مع ضعفها ومع كذا قد الإنسان يعترض، قد يتكلم، قد يرفع صوتا، قد يعني أمورا الله المستعان بها. فنحن مع كما قلت مع هذه الظروف ومع هذه العوامل يضعف الإنسان والحالة هذا، لكن أن تقرأ هذه الآية في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى في آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالإنسان إذا آمن والله الحمد لا شك أن نفسه تطمئن ويعني يسلم. وما أيضا يجب على المؤمن أن يعلم وأن يؤمن، ليس مجرد علم بل حتى الإيمان، أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه، وأن الله لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. لكن نسأل الله عز وجل أن يفتح على بصائر قلوبنا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يشرح صدورنا، هذه أمور تحتاج. ولذلك أيها الإخوة ينبغي الإنسان يقرأ في هذه الأدلة يجد فيها السكينة والطمأنينة. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر سر الله في خلقه، هذا سر، ما تجي تقول والله بنشوف منجمين ولا كهان ولا نستكشف الغيب، هذا نسأل الله شرك وكفر وضلال، من صدقهم فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إلى غير ذلك. وهذا سبق والله الحمد، عقد الشيخ فيه 9 أبواب وقد قرأناه والله الحمد. فكون إنسان بيستكشف أنت خلاص تؤمن وترضى بما يقسم الله عز وجل لك، وتعلم أنه لا يقضي الله قضاء لك إلا كان خيرا لك. لكن عاد الإنسان مع غفلته ومع جهله ومع أمور ذكرتها قبل قليل قد يضعف والحالة هذه، والله المستعان. نعم، الآن ذكر الشيخ جملة من الأحاديث نتدارسها ونقف عند كلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، خير من صبر، خير من استسلم لأمر الله وقضائه وقدره، ابتلي بالجوع، ابتلي في عرضه عليه الصلاة والسلام، ابتلي في دعوته، ابتلي في أذى من قومه، ابتلي بأشياء كثيرة، ومع ذلك كان كما يقول ابن القيم رحمه الله أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا وأسلمهم قلبا بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والله المستعان. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
الحمد لله، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هل يعد الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من الكفر المخرج من الملة؟ لا. كيف يوجه هذا الحديث؟ قالوا أولا أن يقال إن هذا الحديث خرج مخرج، يعني أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تقرأ ونؤمن بما دل عليه، ونؤمن أيضا بأن هذه الذنوب كالطعن في النسب والنياحة على الميت لا تجب الإنسان أو لا تدخل الإنسان في الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي يخلد صاحبه في النار، وإنما هذا من أحاديث الوعيد، هذا من جهة. والأمر الثاني أن يقال إن المراد به الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. توجيه ثالث أيضا قالوا إن هذا محمول على من استحل هذا الأمر، يعني استحل الطعن في الأنساب، استحل حرمة النياحة على الميت، استحلها يعني من دون لعذر شرعا جديد، وهذا قد يقع مثل هذا، ولكن الغالب أن الناس لا يستحلونه، وإنما كما يعني ذكر أهل العلم أن يقال إن هذا خرج يعني مخرج الوعيد، ويقرأ ونؤمن بما دل عليه الترهيب والتخويف، مع إيماننا ولله الحمد أن مثل هذه الأعمال لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر الذي يخرج من الملة والذي يوجب لصاحبه الخلود في النار. وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أهل العلم، وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أمورا سميت كفرا، ومع ذلك هي يعني لا تعد كفرا مخرجا من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومع ذلك سمى الله عز وجل القاتل أخا للقتيل، قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء. فالله جل وعلا سمى القاتل أخا له إذا كانوا على الإسلام والإيمان، أما إذا كان في الكفر هذا شيء آخر. فالله النبي صلى الله عليه وسلم عده كفرا، ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل أن القاتل سماه الله عز وجل أخا، قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. شوف يتقاتلون مع بعض، ومع ذلك الله جل وعلا أثبت لهم الإيمان، ما قال لهم كفار، هم مؤمنون ولكن حصل بينهم قتال، الله جل وعلا سماهم مؤمنين، قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فبعض أهل العلم له كلام نفيس يعني ذكره، أو هو منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن هما بهما هما بالناس كفر، قال: لأنهما من أعمال الجاهلية، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. يقول: ليس كل من وقع في شعبة من شعب الكفر، قد يكون هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كما أن من فعل شعبة واحدة من شعب الإيمان لا يعطى الإيمان المطلق الإيمان الكامل، فقد يكون عنده نقص من إيمان في بعض الأمور. يقول: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر، يعني جاء بلفظ النكرة في الإثبات. على كل حال هذا التوجيه الذي ذكره أهل العلم، وقد نقلت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. على كل حال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذنبان عظيمان، أولهما الطعن في النسب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الجاهلية، قال أهل العلم: هذا يدل على فظاعة جرم هذا الذنب وعلى فحشه، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وزاده عليه الصلاة والسلام وصفا بالفحش والنكارة حين عده من أعمال الجاهلية، والله جل وعلا قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فكون أنه يذكر الإنسان بعمل كان يعمل في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل الحقيقة أنه أمر منكر وفظيع، صح هو حرام ولكن يزداد فحشا ونكارة فيما إذا قيل لك إنه كان يفعل في الجاهلية. ومنها الطعن في النسب، هذا كأمر كان معروف عند العرب، كان يقوم قائلهم فيذكر القصيدة والأبيات تلو الأبيات في مدح قبيلته وجده ومن صنع كذا وفعل كذا، ويتناولون أيضا في قصائدهم الطعن في الأنساب، الطعن في نسب فلان وفي كذا. فعليه الصلاة والسلام حذر من هذا: لا يجوز لك أن تطعن في نسب فلان أو كذا، والأمر ترى خطير، لأن الإنسان بعد إذا طعن في نسب شخص وثبت عليه قد الله يستر يعني يرفع بأمره إلى القاضي والمحكمة، وتدخل عاد في دوامة ما لها نهاية، وهي مسألة القذف. عندما تطعن في نسب شخص وتقول: والله أنت يعني مالك والله نسب، أنت ما يعني حتى جدك وحتى فلان مالكم ارتباط بالبيت الفلاني أو القبيلة الفلانية، معناها أنت الآن دخلت في علامة استفهام مهمة، وهي قضية الآن القذف. أنت يعني يخشى أنا ما أقول أنه قذف 100%، لكن أقول يخشى عليك أنت إذا زل لسانك مثل هذا الأمر أن تقع فيه. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب في غير هذا الحديث، التفاخر بالقبائل وكل شيء ونحن فعلنا وتركنا. يقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب، فالله جل وعلا قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. ما هو نسبك اللي بيرفعك في الجنة ولا هو اللي بيخفضك في النار. الذي يرفعك ويخفضك هو العمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى فقط. ولكن كما قلت أيضا في الدرس الماضي، ليس معنى كلامي هذا أننا ندعو إلى قطيعة الرحم، وأن الإنسان ما يعرف بني عمه ومن هم أقاربه ومن هم الدرجات في أقاربه وبني عمه. لا، هذا كلام غير صحيح، بل نحن نؤكد وندعو إلى صلة الرحم وإلى التواصل. وما في شيء، اجعل في بيتك شجرة العائلة أو شجرة النسب أو ما يسمى. نعم، لا بد تعرف أنت من هم أعمامك الأقربون ومن هم الأبعدون ومن هم الأبعد. فلا بد الإنسان يعرف نفسه حتى يتواصل مع أقاربه وأرحامه. أما كل إنسان بعد يقطع كل شيء وخلاص ممنوع، لا، هذا كلام غير صحيح. هذا عاد يعني غلو، يعني يا غلو يا جفاء. لا، هذا كلام مو صحيح. يعني التفاخر بالأحساب خطأ، وكون الإنسان بعد أيضا لا يريد أن يعرف نسبه وأهله جماعته وبني عمه الأقربين والأبعدين، هذا أيضا خطأ. إلا والله اجعل عندك شجرة أو ورقة أو ما أدري إيش، المهم أنك تعرف من هم أقاربك حتى تصلهم وتعرف الدائرة الأوسع ثم الأوسع ثم الأوسع. لابد الإنسان أن يعرف هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام والنياحة على الميت. بهذا فسر قول الله جل وعلا، ذكر في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، ذكر بعض المفسرين أن المقصود النياحة على الميت. ويعني هذا أمر كان معروف في الجاهلية، وقد كان منهم من ينوح على الميت، والمقصود رفع الصوت والصراخ، وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن مسعود ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا كان أمرا معروفا في الجاهلية. بل حتى وللأسف يعني ومع النهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان يوجد أيام الجهل وأيام يعني الناس ما تعرف من يستأجرون النائحات. يعني الناس مثلا ميت لهم أخ ولا أب ولا كذا، يستأجرون من ينوح. ولذلك كانوا العرب أو يقولون في المثل ليست النائحة المستأجرة كالثكلى، يعني ليس بكاء النائحة المستأجرة، هذه تبكي عشان تأخذ فلوس، يعني في نهاية الليل تعطى مبلغ وفي أمان الله، أو تأتي على شبع بطنها أيام الجوع وملجوع تجي تبكي بس، وأهم شيء بس يشبع بطنها في النهاية بعد الأكل. وبعضها فيهم درام، يقول ليست النائحة المستأجرة كالثكلة اللي هي يعني اللي صاحبة يعني من فجعت بفقد ابنها أو زوجها أو أبيها إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا سيوضحه إن شاء الله الحديث الذي بعد حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
الحمد لله، هذا الحديث أيضا بيان وإيضاح ليس منا، وهذا أيها الإخوة يدل على أنه من كبائر الذنوب. نحن ذكرنا في تعريف الكبيرة براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فكون تبرأ من هذه المرأة. وقال أهل العلم ترى هذا ليس خاص بالنساء، قد يكون في الرجال، لكن لما غلب وكثر في النساء بينه عليه الصلاة والسلام وخصهن بالذكر. ولا ليس المقصود أن ما يفعل هذا، حتى لو فعله رجل فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكن المرأة لرقة قلبها ولغلبة عاطفتها جاء يعني ذكرها في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود. قالوا ذكر الخد لأنه الغالب، وإلا كما قال الحافظ ابن حجر يشمل حتى من ضرب رأسه، يضرب رأسه بيديه أو يضرب كتفيه أو نحو ذلك، هذا أيضا من يعني مما يدخل في الحديث. وشق الجيوب، الجيب قالوا هو مدخل الثوب من أعلى، لأن هذا هو الغالب هو شق الجيب، لكن قالوا يدخل فيه أيضا من شق كمه أو مزق ثوبه من الأسفل أو غير ذلك، هذا أيضا كله منهي عنه، وهو داخل في تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا الأمر. قال وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، بعضهم خصها بما يخص النياحة على الميت. قالوا لأن العرب كانت تقول إذا مات الميت وثبوراه ومصيبتاه، وهذا يسميه أهل النحو باب الندبة، الندبة وهي حرفها واء هذه، فكان هذا معروف عند العرب اللي هو الندبة هذه والدعاء بدعوى الجاهلية وصباحا ومصيبتاه وثكلياه ونحو ذلك. هذا بعض أهل العلم عدها منه. يقول ابن القيم رحمه الله والصحيح أنها عامة. قال ومما يدخل في الدعاء بدعوى الجاهلية، قالوا الدعاء إلى القبائل والعصبية، الدعاء بالتعصب إلى مذهب أو إلى قول غير صحيح. قال إن هذا كله كلام باطل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية يعني التمسك بموروث لا يصح، بفعل محرم لا يجوز. نعم هنا في هذا الحديث ما ينقل عن العرب كما قلت يعني ومصيبته وثكلياه ونحو ذلك، هذا يعني داخل في هذا الحديث ونعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مثل قول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، والحديث عند ابن ماجة وصححه ابن حبان. وأيضا حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قالوا الصالقة هي التي ترفع صوتها، قالوا والحالقة هي التي تحلق رأسها حزنا وبكاء، والشاقة هي التي تشق ثيابها. أما البكاء أيها الإخوة فلا حرج، الإنسان يعني يبكي وقد بكى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء لما أخبر بوفاة ابنه إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وقد كان يعني بلغ إلى 5 سنوات وقيل أكثر أو أقل، قالوا كان أو أقل من ذلك، قالوا كان إذا مشى بدأ يمشي يتعثر في مشيته أحب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني قيل كما قلت أقل وقيل أكثر في كتب السير، ومات وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا في صحيح البخاري أيضا لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم، دعته إحدى بناته والصحيح أنها زينب إلى صبي لها ونفسه، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع فبكى عليه الصلاة والسلام، فقيل له في ذلك قال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكل إنسان يبكي على مصيبة ويحزن عليه هذا لا حرج في ذلك. بل قال عبد الله بن المبارك رحمه الله أمير المؤمنين، قيل له إن رجلا مات أحد أبنائه، فلما ذهبوا به إلى القبر وواروه في التراب ضحك وقال يعني إنه قال بعض من هذا يعني ما شاء الله من قوة الإيمان والرضا عن الله سبحانه وتعالى أنه ضحك. فقال ابن المبارك رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأعظم، لا شك لا أحد بلغ في مقام الصبر مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في مقام الرضا عن الله مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الهدي. فكون إنسان يضحك يعني هذا ليس مقام ضحك، إنسان عند قبر ويواري ابنه ويضحك يعني إن شاء الله نحن نظن في خيرا هذا الرجل الذي ذكر في زمن ابن المبارك أنه إن شاء الله ما يقصد الرياء ولا كذا، يعني إن شاء الله هذا هو الظن الحسن، لكن خلاف الهدي وخلاف المعتاد الذي جبلت عليه النفوس وهو إنسان يحزن ويبكي ويتأثر. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وزار المقابر وبكى ودفن بعض أصحابه وبكى عليه الصلاة والسلام، ورؤية أثر الهم والحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، فليس المقام مقام ضحك أو نحو ذلك. وكما قلت ليس إن شاء الله نحن نظن فيه أنه مقام هز أو لعب أو أنه ما يهتم له، ولكن يعني يمكن بلغ في مقام أو ظن شيئا من ذلك. قال ابن مبارك المهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هذا كله، والله المستعان. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، حتى يوافى به يوم القيامة.
هذا الحديث أيضا حديث عظيم، حديث أنس رضي الله عنه، رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. يعني لو حصل عليه ذنوبا ومعاصي قد يكون ما يصيبه في هذه الدنيا يعني تمحيص لذنوبه، تكفير لسيئاته، ومع ذلك كان بعض أهل العلم يعني لا يعني يدعي لنفسه هذه المرتبة، لأنه قد يكون عقوبة له على ما فعل وأنه اجترأ من الذنوب والمعاصي، ولكن الإنسان في إحسانه بالظن، في ظنه بالله عز وجل وفي رجائه الصادق، يقول إن شاء الله لعل، وأنت عندما تزور مريضا أو إنسان ابتلي بمصيبة يقول: يا فلان لعل إن شاء الله يعني ذنوبا وخطايا تكفر عنك، لعل ما حصل إن شاء الله تكفير لما حصلك فيما مضى، لعلك تقدم على الله وليس عليك ذنب أو خطيئة. يعني مثل هذا الكلام الطيب، ولا كما قلت ليس من منهج سلفنا الصالح أنهم يعني يصل إنسان لها المرتبة أن ما حصل إنما هو يعني تكفير للذنوب ومحو للخطايا، لا، كانوا يزرون على أنفسهم ويتهمون أنفسهم بالخطأ ويقول: لا، يمكن هذه عقوبة وأننا يعني نستحق هذه العقوبة على ما صنعناه من الذنوب. ولكن إنسان كما قلت في رجائه وفي رحمته الله سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم، يخرج منها من الدنيا وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. قال: وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يعني يمسك عنه، إذا جاء يوم القيامة حوسب على ما صنع وعلى ما فعل. هنا كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. شوف يعني فيها أول ما قد تكفر ذنوبك، أيضا تدعوك إلى الصبر، والصبر عبادة من أفضل العبادات، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. أيضا المصيبة عندما تنزل بالعبد ينكسر وينذل لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع قال: والإعراض عن الخلق. خلاص أصابتك مصيبة، وين بتروح؟ تروح الفلان وعلان؟ تتجه إلى الله، تلزم مصلاك، تلزم الاستغفار، تلزم الدعاء، هذا وهذه ولا شك عبادات وطاعات. قال: إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. قال رحمه الله: فنفس البلاء يكفر الله بالذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، هي رحمة ونعمة في العموم، إلا شوف عاد هذا استثناء عجيب منه رحمه الله، قال: إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، ومن ذلك قال: النفاق والجزع والاعتراض على قدر الله. بعض الناس الله يستر قد يبتلى بمصيبة وبأشياء مؤلمة له، فيقول شيخ الإسلام ينتكس، يعني يا ليت مثلا يتجه إلى الله وينيب ويستغفر وينطرح بين يدي الله. لا، المصيبة يقول أن بعض الناس قد ينكس على عقبيه، فيرجع يعني يعترض على قضاء الله، يقع في النياحة، يقع في النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك. ولذلك الإنسان يا أيها الإخوة يسأل الله السلامة، السلامة لا يعدلها شيء. كون الإنسان يعيش في ستر الله وفي سلامة، يمسي ويصبح على لا إله إلا الله، يتقلب في نعم الله، الحمد لله، هذه نعمة، ولا تتمنوا لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان عاد معرض في هالدنيا، الدنيا في إنسان يعرض مصائب ابتلاءات كذا، حتى إذا ابتلي عليه بالصبر، لكن الإنسان يتمنى المصائب، يتمنى الأمراض، يتمنى العلل، نسأل الله العافية. لا والله نسأل الله أن نعيش في ستر وفي عافية وفي رحمة وفي فضل منه سبحانه وتعالى حتى نلقى. الإنسان قد يبتلى فلا يصبر، والله المستعان. نختم بالحديث الذي بعده، وهو لم يذكر الراوي، قال شراح كتاب التوحيد، قالوا: لأن هذا الحديث رواه الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه، فاكتفى بما ذكره أولا عن إعادته مرة أخرى. نعم، قال: وقال صلى الله عليه وسلم
إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
السخط
فله السخط.
نعم يقال السخط والسخط، لكن السخط هذا هو الأشهر والله أعلم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة عند الترمذي بسند حسن وعند غيره أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن لسان يجازى مما يجازى به البلاء، فإذا عظم بلاؤه عظم جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. لكن هنا لطيفة ذكر بعض أهل العلم، قالوا إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، يثاب الإنسان عليها أجرا مع ما يكفر الله عنه من الخطايا، لكن رجح ابن القيم أن ثوابها تكفير للخطايا فقط، هذا أولا، يعني أن المصائب أيها الإخوة تكفر الذنوب وتكفر المعاصي ويعني تكفر ما حصل من العبد. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الأول وهذا هو الأصل، ولكن قد يثاب عليها بعد ذلك. ولكن متى؟ قال رحمه الله: إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وهذا كلام جميل لابن القيم، يقول الأصل أن المصائب هي تكفر الخطايا، تكفر الذنوب وكذا، ولكن المرحلة الثانية وهو حصول الأجر، قال متى يحصل؟ قال إذا تولد منها الصبر، الثناء على الله، الإنابة على الله، الإنابة إلى الله، الاستغفار. قال هنا أيضا يأتي لك أجر زائد على مسألة تكفير الذنوب والخطايا، فيجمع الله لك بين أمرين: تكفر خطاياك وذنوبك ومعاصيك، وكلنا ذاك الرجل، هذا مقام. المقام الثاني يقول ابن القيم: لا، ما هو يحصل لأي إنسان. قال: لا، إلا إذا حصل، والحالة هذه من العبد، إقبال على الله، صبر على ما كتبه الله، استغفار، دعاء، فهذه أعمال صالحة يثاب عليها العبد بعد ذلك. وهذا كلام النفيس منه رحمه الله تعالى. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ولذلك جاء في الحديث حديث سعد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله المستعان. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. فعلى كل حال هذا على قدر، ولذلك الأنبياء يبتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. لا إله، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض يمرض مثل ما يمرض اثنين من الرجال، يعني مرضه مضاعف عليه الصلاة والسلام. ولذلك مقامه عظيم وصبره في مرتبة لا يصل إليها أحد من الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، كما حديث جابر قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، يعني من رضي بأمر الله وبقضائه وبقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة لله جل وعلا يوصف بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سخط يعني لم يرضى بما قضى الله وتكره القدر واعترض وفعل نياحة وغير ذلك، فله السخط والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: إن الله جل وعلا جعل الرضا أعلى من الصبر، ولكن الله ما أمر بالرضا، أمر بالصبر فقط. لماذا؟ قال: لأن الرضا مرتبة عظيمة، لكن الله أثنى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن وهنا في الحديث: فمن رضي فله الرضا، لكن قال: إن منزلة الرضا منزلة أعلى من الصبر، وبعض الناس قد لا يستطيع أن يصل مرتبة الصبر، ولذلك أمر الناس بما يقدرون عليه ألا وهو الصبر، لكن من تجاوز الصبر إلى منزلة الرضا فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله المستعان. نأخذ الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، نجيب على الأسئلة على وجه العجلة حتى نمر عليها. هذا يسأل عن صلة الرحم للخال مثلا، كيف يكون الاتصال به في الأعياد، هو بعيد وليس في البلدة التي أسكنها، أبناؤه أبناء الخالة. لا شك أن المسألة فيها مراتب ومنازل، يعني العم والخال هذول أقرب، لابد من التواصل معهم، يعني إن كان في البلد يزوره في بيته ما يكفي الاتصال، إذا كان بعيد فبالهاتف. يعني الأمور قد يكون التواصل بالهدية بمال بنحو ذلك. لا شك أن أبناء العم مثلا هذه مرتبة ثانية، يعني أقل منهم، وليس معنى أن يقطعهم، لكن ليست صلتهم مثل صلة من هو أقرب. فالحياة كما قلت وتباعد الناس في منازلهم ومساكنهم توجب على الإنسان قد لا يستطيع يزور بقدميه، ولكن يكفي بأن يزور أو يتواصل قصدي بالهاتف. يقول: ما هي المواقع التي ترجحها لطلب العلم عن بعد؟ النت. نعم، هناك مواقع أنا أنصح الإخوة دائما يعني أنا سأذكر بعضها الحقيقة، ولا أعم وأشمل كل شيء. هناك من مشايخنا رحمهم الله أو من هم أحياء وفقهم الله لهم مواقع وشرحوا كتبا، فأنا دائما أزكي لا أستغفر لا أقول أزكي، فهم أعلى مرتبة وحاشا وكلا أستغفر الله من هذه الكلمة، ولكن أحث وأدعو إلى مثلا أن تنظر مثلا في موقع سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، سماحة الوالد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وتنظر في الكتب التي شرحوها في العقيدة الواسطية، في كتاب التوحيد، في بلوغ المرام. خذ كتابك وافتح الجهاز وكل يوم خذ لك درس، وأنت الحمد لله جالس في بيتك ولا ضجيج ولا إزعاج. إن كان بيحصل معك بعض طلبة العلم النشيطين الأقوياء فهذا طيب، وإلا الحمد لله في بيتك تستطيع أن تطلب العلم. احرص على حضور أو دخول موقع هذين الشيخين، ونحن نسميهما الشيخان، وبقية أيضا علمائنا رحم الله الأموات منهم وجزاهم الله عنا خيرا ووفق الأحياء أيضا. يقول: هل التفاخر بكلمة قبيلي أو ما يضادها من الكلمات الأخرى هل هذا من التفاخر؟ نعم، إذا كان الإنسان يرفع صوته أنا فلان وأنا كذا هذا من التفاخر. احمد الله أن تخلك على الإسلام وعلى الإيمان، ولتجعل من معرفتك لأنسابك ما يعينك على صلة الرحم. أما أن يتهم الناس الآخرون أو كذا أنت لست عندك نسب أو ليس فيك أو منقطع أو كذا، هذه تراك أنا قلتها ترى تدخل الإنسان في متاهة. أولا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ثم أيضا قد يسجل عليك ويشتكيك إلى المحكمة في قذف وفي مشاكل أنت في غنى عنها، فكف عليك لسانك. يقول: لدي ابن مشلول في حادث، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين، هل يجوز لي أن أخصه بشيء دون إخوته لإعانته على العيش والزواج؟ نعم، هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله، أنه إذا كان أحد الأبناء في مثل هذه الحال، أو إنسان أو أبناءه مثلا 4-3 متوظفين والرابع ما لقى وظيفة ويحاول عليه ديون، ما في مانع لو أعطاه شيئا يسيرا، والأمور كما قال أهل العلم بالتوازن، المقصود حد الكفاية. يعني احنا ما نستطيع نقول 1+1=2، لكن الأمور يعني كما قلنا بالتوازن، فليس هذا مثل هذا. ابن مشلول يحتاج إلى يعني ملابس معينة وأدوية وليس مثل حال الثاني، فهذه الأمور يراعيها الشخص. هذا على كل حال أيها الإخوة آخر يعني مجلس من مجالسنا 16، والله الحمد جلسنا على هذا الكرسي 16 يوما متواصلة. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وسنتوقف بإذن الله تعالى، لأن سيبدأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدورة صيفية علمية مكثفة سيأتي فيها العلماء جزاهم الله خيرا من خارج المدينة، والعلماء أيضا الموجودون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستقام هذه الدورة على كرسي رقم 2 في الفقه وفي أصول الفقه، وقبل ذلك في العقيدة وفي أصول التفسير. وسيكون لمحدثكم العبد الضعيف 4 أيام من هذه الدورة، اليوم 15، 16، 17، 18 في شرح أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد صلاة المغرب. يعني إن شاء الله سنتوقف ونلتقي يوم 15 من ذي القعدة على ذاك الكرسي، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل، نلتقي إن شاء الله على خير في شرح مقدمة شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير لمدة 4 أيام. إذا انتهت الدورة سوف أعلن أيضا في اليوم الرابع في لقاء آخر سيتواصل حول الحج وأحكام الحج. سنستقبل الحج، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم برعاية وعناية. أوصيكم أيها الإخوة جميعا وأن تنقلوا هذه التوصية أيضا إلى من وراءكم بحضور هذه الدورة، شراء الكتب، التزام المجلس، الاستفادة، خذ أبنائك حثهم، هذا مجلس علم ومجلس خير، وتكون نفسك تكوينا علميا. قال أهل العلم: لا استقامة بدون طلب العلم. بعض الناس يظن الاستقامة والتدين كذا، لا، لابد فيه من طلب العلم، لابد من طلب العلم. قال أهل العلم: لا استقامة، يعني ما في استقامة بدون طلب العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد أمننا، اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.